الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
ترحاب متجدد بأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه تحية من نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي والمزيد من تقارير المراسلين. من مواضيعها: أبناء الصحوات يطالبون بضمانات حكومية أكثر أمام عمليات الاستهداف، والمرأة قرينة الأمن والسلام شعار أممي يواجه صعوبة التحقيق في العراق، وصورة للطفولة العراقية تفوز في معرض فوتوغرافي في الكوت. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنبقى مع حلقة من برنامج مو بعيدين. أعزائي، اشتكى عدد من عناصر الصحوات من أن الوظائف التي أنيطت بهم لا تتناسب قدراتهم السابقة، ونبه بعضهم إلى أن أسلوب توزيع الرواتب يسبب أحيانا استهدافهم من قبل القوى التي تعارض دورهم في المحافظة على الأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية، بحسب بعض المتحدثين الذين التقاهم زميلنا سعد كامل في بغداد.
بعد دمجهم ضمن مؤسسات الدولة بوظائف مدنية استنادا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2008، يبدو أن أبناء العراق وما يطلق عليهم بالصحوات ما زالوا يبحثون عن كثير من الحقوق الضائعة والضمانات المستقبلية المفقودة. أعداد كبيرة منهم زجت بوظائف لا ترضي الرغبة والطموح، مثلما يواجه آخرون المصاعب والمتاعب باستلام مرتباتهم الشهرية التي قد يمتد تاريخ تسليمها لفترات طويلة كما يتحدثون.
رافد جواد جسام محمد، صحوة قضاء المدائن، يعني كانت لبة الإرهاب هي قضاء المدائن، يعني كان ما مستدب لولا الصحوات. استقر لما طلع قرار أنت راح تندمجون إلى دوائر الدولة، وإلا نلاحظ كنا شايل بندقيتك الدافع وهاي وحاطينك حارس مال المدرسة لو عامل خدمة، فما تليق بالواحد، ما عندنا أي ضمان.
راد نعمان حسين من أهل المدائن سلمان باك. من اندمج نحن للدوائر شفنا بشي فرق مو طبيعي، كل 15 أربع شهور تستلم راتب، لو ما شهرين لو ثلاثة
بيصل لك ما مستلم راتب.
هذا طبعا راح نطب بشهر خمس. احنا نتوالب الحكومة مالتنا نريد نعد الخير لأن احنا قدمنا.
وحددت مؤخرا محافظة بغداد كجهة رسمية لتوزيع رواتب من تمت حالتهم إلى جهات قطاعية داخل العاصمة من عناصر الصحوات الذين ما زالوا يواجهون معاملة سيئة مع كل موعد لاستلام مستحقاتهم التي لا تسد الرمق، كما يحكي البعض منهم.
عبد الخالق هذا من صيف منطقة هالرجب، حولونا الله يكرم على محافظة بغداد. أشو جينا لقينا الأسوأ.
طوق شغل معين يعني؟
لا، هيش حارس أمني عادي يومي أداوم، ما أعرف شيء إيش أسوي. والله زايد قاعد وش يقولوا أنا وديكم علي
رواتب شيء؟
رواتب هاي هتشوفونا كل أربعة أشهر تجينا مرة.
يعني عندك تحفظات على الوضعية؟
طالب يريد رواتبنا بحيث تتحول دوارنا ذيك، الظاهر يعني إحنا جالس تجديد.
واشتكى البعض من عناصر الصحوات من ضعف الدعم والاهتمام الحكومي الذي لا ينسجم وما قدموها من تضحيات وإنجازات كما يصفون.
صالح نجم، الصحوة اليوسفية، وإحنا المفروض هسه الدولة تكافئنا، تعبنا وانطينا شهداء وانطينا دم، ايش حصل؟ تنطالب شغلة واحدة، احنا رواتبنا ما ريتها من المحافظة، ريتها عن طريق الدوائر مالتنا. يعني انت تعرف التجمعات مستهدفة،
يعني من ده تستلمون راتب ده تلاقون متاعب معانا.
شلون مو متاعب؟ يعني احنا هاي اليوم جينا وجزء باشر وجزء عقب باشر. اربعة اشهر هسه راح ينطونا مال شهرين،
ومن تجي تستلم
تنتظر جزء اول يوم ما تحصل، جزء ثاني يوم ما تحصل،
ربع يوم
اي، وهاي الشمس وشوف انت حالنا. يعني يا ريت تنقلون صوتنا.
من جهته النائب الإداري الأول لمحافظ بغداد الدكتور محمد الشمري أكد أن عناصر الصحوات تم توزيعهم على وظائف مدنية بحسب الإمكانيات والمؤهلات، مثلما جرى تحديد رواتبهم على شكل دفعات استنادا لقرارات جهات حكومية مختصة.
أفراد الصحوات عددهم في محافظة بغداد 1100 تقريبا. الجهات المدنية والمؤسسات هي التي قررت تنسيبهم في عدد من الوظائف. الوظائف حسب إمكانياتهم، على أمل أنه المرحلة اللاحقة يتم توفير درجات وظيفية لهم وتعيينهم في العام القادم في المؤسسات المدنية. موضوع صرف الرواتب على دفعات هذا حسب الاتفاق مع لجنة دمج الميليشيات في مجلس الوزراء. الآن هناك مقترح في لجنة المصالحة الوطنية أن بعض أفراد الصحوات سيعادون إلى مواقع العمل اللي كانوا سابقا يعملون فيها، خصوصا في بعض المناطق اللي تشهد ضعف في الجانب الأمني.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يرى مختصون أن تدريب أفراد الشرطة على معايير حقوق الإنسان سينعكس إيجابا على واقع مراكز الاحتجاز والسجون، فضلا عن ترسيخ العلاقة الجيدة مع المواطن. هذا ما ينقله مراسلنا حسام الخطاب في صلاح الدين في تقريره التالي.
أقامت منظمة حمورابي دورة تدريبية لمنتسبي الشرطة في محافظة صلاح الدين حول حقوق الإنسان وتنفيذ القوانين، وتضمنت الدورة دروسا في القوانين الدولية لحقوق الإنسان خصوصا أثناء الاعتقال والاحتجاز. الدكتور عبد الرحمن المشهداني رئيس المنظمة أكد أن التعامل الإيجابي لرجال الشرطة مع المواطنين يولد ثقة كبيرة عند المواطنين بالأجهزة الأمنية، وقال أن هناك مرحلة ثانية تتضمن تأهيل السجناء لإدماجهم بالمجتمع بعد إطلاق سراحهم.
قامت هذه الدورات التدريبية هو تعزيز حقوق الإنسان لدى منتسبي الشرطة في ممارساتهم اليومية وتعاملهم اليومي، لأنه التعامل الإيجابي لدى منتسبي الشرطة مع المواطنين أكسب ثقة كبيرة للمواطنين بالأجهزة الأمنية، وهذا ما سهل عملية فرض الأمن. ونعتقد أنه قيادة شرطة محافظة صلاح الدين استفادت من هذه الدورات في 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 تعزيز هذا البناء بين المواطن وبين الأجهزة الأمنية وفرض الأمن في المحافظة. إن شاء الله المرحلة القادمة من هذا البرنامج ستكون على جزئين، الجزء الأول الاستمرار بتدريب منتسبي شرطة المحافظة، والجزء الثاني سيشمل السجناء الموجودين في سجون ومواقف محافظة صلاح الدين لحول تأهيلهم للإدماج المجتمعي وعودتهم كمواطنين صالحين عند إطلاق سراحهم.
إسراء العزاوي مديرة مكتب وزارة حقوق الإنسان في صلاح الدين تقول أن وضع حقوق الإنسان في المحافظة حاليا أفضل بكثير من السابق بسبب تقبل المؤسسات الأمنية لعمل فرق مكتب حقوق الإنسان وتسهيل زيارتهم للمعتقلات ومراقبتها. وتوسيع سجن تسفيرات صلاح الدين له دور كبير أيضا في راحة المساجين، كل ذلك أدى إلى قلة ورود شكاوى انتهاك لحقوق الإنسان.
الوضع في المحافظة من ناحية تقبل المؤسسات الحكومية، الحكومة المحلية والمؤسسات الأمنية لإبراية أو النقاش أو الحديث حول قضايا حقوق الإنسان طبعا أفضل بكثير من السابق. بالبداية كنا نعاني جدا من مسألة السماح لنا بالزيارات، بدخول المواقف ومراقبتها وتفتيش السجون ومراقبة حالة الموقوفين داخل السجون والحالة الإنسانية طبعا الموقوفين. الآن بإمكاننا في أي لحظة وفي ولأي سبب ولأي داعي من دواعي انتهاكات حقوق الإنسان أن ندخل أي سجن من سجون المحافظة أو موقف من مواقف المحافظة. الوضع الإنساني للمساجين أفضل بكثير أيضا من السابق. بناية موقف مديرية التسفيرات الجديد حل إشكالية كبيرة جدا، وهي مشكلة الاكتظاظ اللي كان سابقا في المواقف. الآن الشكاوي التي تصل إلينا حول التعذيب والخروقات والانتهاكات أقل بكثير من السابق.
ورحب الرائد عاصم جاسم مدير قوة مكافحة الشغب في صلاح الدين بمنظمة حمورابي، وأشاد بدورها في توضيح الكثير من قضايا حقوق الإنسان، ودليل ذلك التفاعل الحاصل في قاعة الاجتماع من أفراد الشرطة الحاضرين.
نرحب بمنظمة حمورابي حقوق الإنسان لإعطاء المحاضرات القيمة بخصوص حقوق الإنسان. كانت قسم منها غامضة علينا وقسم علينا واضحة، بس لا أكثر شيء كانت ما واضحة. وسط الورش مالتهم هذه حاليا كانت موضوعية وقيمة، واستفادوا من عندها من حيث لاحظت شلون تفاعل القوة.
يذكر أن منظمة حمورابي ستقوم أيضا بتدريب شرطة محافظة الأنبار في تكريت كخطوة مكملة لبرنامجها الموضوع. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
من البصرة عباس كتب يقول: أنا أتابعكم قبل سقوط النظام، ولحد الآن أسجل حضوري يوميا. أحلى مساء إلى عيونكم جميعا. من ديالى كتب لنا محمد السعيدي: تحية جميلة لكم يا إذاعة العراق الحر، وأنا معجب بكم وبمستمعيكم. رسالة من محافظة الأنبار، المستمع أيمن حملها: تحية للإذاعة ولكادرها وللمستمعين، شكرا لك يا أيمن. المستمع نوري البديري من الديوانية ناحية البدير يقول: السلام عليكم، ترى أني أدز رسائل بس ما تقروها وهذا يخيب الآمال، مع ذلك تحياتي لإذاعة العراق الحر وأطلب تطهير الدوائر من الفاسدين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
فبغير حبك لا أكون جميلا، قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. لو تصبحين حبيبتي هوز الشموس مراكبا وخيولا لا تخجلي مني فهذه فرصتي ليكون بين العاشقين رسولا
سيداتي وسادتي. ناقش ممثل الأمم المتحدة إد ميلكرت مع مجموعة من الناشطات العراقيات التحديات التي تواجه تطبيق القرار الأممي بارتباط السلام والأمن بقضية المرأة. زميلنا ليث أحمد لديه المزيد في هذا التقرير.
تزامنا مع الاحتفال الأممي بالذكرى السنوية العاشرة على صدور قرار مجلس الأمن 1325 والمعني بالمرأة والسلام والأمن، اجتمع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت الاثنين بمجموعة من الناشطات في مجال المرأة للنقاش حول طبيعة التحديات التي تواجه تطبيق هذا القرار في العراق. ميلكرت الذي لم ينفي وجود التحديات أكدوا في مؤتمر صحفي مشترك وجود مساعي للنهوض بواقع المرأة العراقية.
Try to make this objective and this spirit of that resolution.
ما نحاول القيام به الآن هو مساندة ودعم الاعتراف بحقوق المرأة، وذلك عن طريق تحسين أمنها اليومي وما تتعرض له من عنف منزلي، وكذلك سلامتها البدنية، وأيضا نعمل على دعم المعاهد والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة والتي تلعب دورا أساسيا في جمع المعلومات والمراقبة للدفاع عن شؤون المرأة.
And advocacy efforts.
يذكر أن الدستور العراقي وعدد من التشريعات القديمة والحديثة قد كافلت العديد من الحقوق للمرأة، إلا أن عدد من التشريعات المكملة لا تزال تراوح بين إدراج مجلس النواب. وتشير وزيرة الدولة لشؤون المرأة خلود آل معجون إلى أن العيب ليس في القوانين ولكن في تنفيذها.
التشريع العراقي نص في قواعده سواء كان قانون العقوبات العراقي على كثير من الموضوعات التي تخص المرأة، سواء كان الاعتداء على المرأة بالاغتصاب، بالاختطاف، باللواط، بالإيذاء، بالمتاجرة في البشر. عندنا مشروع الآن، مشروع التجار بالبشر. عندنا أيضا في مشاريع كثيرة تخص المرأة موجودة في القوانين العراقية، ولكن العيب هو في التنفيذ.
مطالبات عديدة قدمت بين يدي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنها ضرورة لعب دور أكبر في دعم قضية المرأة وإعطائها حق المشاركة في صنع القرارات بما فيها السياسية. وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول إمكانية توفير مثل هذا الدعم ومشاركة المرأة العراقية همومها، أجاب آد ميلكرت:
الأمم المتحدة يمكنها أن تدعم المرأة العراقية والمنظمات ذات الشأن وكذلك الحكومة والبرلمان من خلال عدة نشاطات ذات صلة، ولكن على الحكومة العراقية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني تحديد الأولويات. نحن لن نقوم بذلك للآخرين، فهذه ليست من لوائح الأمم المتحدة، ولكننا نعلم، وهذا ما استفدنا منه اليوم في لقائنا، هنالك العديد من الأفكار، لذلك سنحاول أن نقدم المساعدة ونحن ننظر إلى حدوث مثل هذا التعاون.
قرار مجلس الأمن الذي وضع الأمن والسلام للمرأة شعارا له قد لا يجد قريبا حيزا للتطبيق في وضع معقد مثل الوضع العراقي. وتوضح الناشطة النسوية سندس عباس أن العراق ما يزال يفتقر لوجود خطة عمل لتطبيق هذا القرار.
ما زال المطلوب الكثير الكثير للعمل على هذا القرار، سواء من قبل الأمم المتحدة، من قبلنا كمؤسسات مجتمع المدني، ومن قبل الحكومة العراقية. لحد الآن على فكرة، لحد الآن في العراق لا يوجد خطة عمل لتبني القرار. يعني الآن في العراق هو الحديث عن القرار وليس تطبيقه. ولذلك كان مهم جدا هذا اللقاء بالسيد إد ملكرت، يعني فرصة طيبة أنه يكون معانا، ونطمح أنه فعلا أنه يأخذ هذا بنظر الاعتبار.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. في السليمانية اشتكى صحفيون من الفهم الخاطئ لبعض السياسيين والحزبيين لمهمة الصحافة في التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومة من مصدرها. مشاركون في ورشة مختصة لفتوا إلى أن مثل هذا التعاون سيرسخ مناخات الحرية وتمكن صانع القرار من رؤية مكامن الخلل وإيجاد المعالجات. زميلنا آزاد محمد لديه المزيد.
نظمت نقابة الصحفيين فرع السليمانية وبتعاون مع لجنة المرأة في النقابة ورشة عمل لمناقشة مشاكل الصحفي في مجال حصوله على المعلومة وتبادلها وتوسيع دائرة الحقوق والحريات الصحفية. شارك فيها عدد من البرلمانيين ورؤساء تحرير الصحف ومراسلين صحفيين. خارمان محمد، مسؤولة لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيات في النقابة، أشارت في حديثها لإذاعة العراق الحر إلى أن الورشة عقدت بعد أن شكى صحفيون في الإقليم أثناء بحثهم عن المعلومة الصحفية تعرضهم إلى مضايقات وتهديدات وامتناع جهات حكومية وحزبية الإدلاء بالمعلومة للصحفي.
باش ما زاني قوا أمره بنويتي فراوان ياخذ قرطوقيتي فراوان أنجام بين لسر ما في زانين وسرتشاوي زانياري كان.
الورشة تحاول من خلال المناقشات المفتوحة بين صحفيين والبرلمانيين الوصول إلى أفضل السبل للحد من امتناع مصدر الخبر أو المعلومة الإدلاء بها إلى الصحفي، فضلا عن تعريف الصحفي بالقوانين الخاصة بهذا المحور ليكون بعيدا عن المسائل القانونية والقضائية. وقد وصلت للنقابة هذا العام 5 تقارير أغلبها تتحدث عن امتناع جهات أو أشخاص أو مؤسسات التصريح للصحفي، وبالتالي لا يمكن للصحفي في وجود هذه العوائق الوصول للمعلومة الصحيحة وإيصالها إلى المواطن. وسنستمع خلال هذه الورشة إلى بعض الصحفيين الميدانيين ونصدر بيانا فيه عدد من التوصيات إلى رئاسة البرلمان والحكومة. إشوان محمد، رئيس تحرير صحيفة آوينا، بيّن أنه رغم وجود مادة في قانون الصحافة تبيح للصحفي الحصول على المعلومة من مصدرها، لكن الفهم الخاطئ لبعض السياسيين والحزبيين للقانون فضلا عن عدم نضوج العمل الصحفي في الإقليم تؤدي إلى وجود نقص في عمل الصحفي.
عدم مشاركة المسؤولين الحكوميين وعدم مشاركة وزير الثقافة أو مسؤولين في وزارة الثقافة يعتبر نقص كبير في الورشة. هاي أولا. ثانيا، الحصول على معلومات ولو موجود في قانون 35 لسنة 2007 يوجد مادة يشير إلى حق الصحفي في حصول على معلومات، ولكن مع نقص في مادة وعدم إجبار الموظف الحكومي على إعطاء معلومات هناك إشكالية كبيرة. عدم فهم الأحزاب السياسية لقانون وعدم اهتمام أهمية كاملة لقانون، وهذا باعتقادي نقص كبير. وسبب كل هذا يعاد إلى عدم نضوج ديمقراطية في كردستان، عدم نضوج حرية الرأي وحرية التعبير في كردستان، وعدم نضوج حتى العمل الصحفي في كردستان.
أما صحفي هوجين عمر فقد قال: لا يمكننا أن ندعي حرية الإعلام وحرية التعبير ونعيق في الوقت نفسه عمل الصحفي، ويجب الأخذ بنظر الاعتبار أن البلد مفتوح أمام الصحافة العالمية ولا يمكن حجب المعلومة عن كل هؤلاء.
إحنا ما نقدر ندعي حرية الإعلام وحرية التعبير ومن الناحية القانونية نسوي إعاقة أو نقرر قانون يعيق العمل الصحفي. وإحنا كردستان وكعراق أوضاعنا مفتوحة أمام العالم، كل القنوات الإعلامية والمنظمات عندهم مكاتب هنا، مو باستطاعة أي دولة أو أي مثلا حزب يعيق بلادي معلومات. نأخذ بعين الاعتبار هناك مواثيق دولية أقرها القانون، لازم يكون للمواثيق الدولية سلطة عليا على القوانين الوطنية.
المشاركون في ورشة العمل أجمعوا على أن إتاحة أبواب الحرية للصحافة سينعكس على ازدهار مناخات الحرية وستمكن صانع القرار من رؤية مكامن الخلل وإيجاد المعالجات له. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى مزيد من تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
عين لا تبكين يا عين كف الدمع وارتاح يا عين يا عين لا تبكين يا عين كف الدمع وارتاح يا عين لا سافروا يا عين وانساهم لا خلصي الدنيا وياهم لا سافروا يا عين وانساهم ولا خلصي الدنيا وياهم بالقلوب مرسومين يا عين وبروحي مكتوبين يا عين شجرة زرعناه وتانينا تانينا بس من ثمرهم خالدين فينا شجرة زرعناه وتانينا تانينا بس من ثمرهم مثل الشموع انطفوا يا عين ما ودعونا ومشونا يا عين مثل الشموع انطفوا يا عين ما ودعونا ومشونا يا عين وبروحي مكتوبين يا عين بالقلب مشتولين يا عين بروحي همي نام يا عين شو مرتي الأيام يا عين وبروحي همي نام يا عين لا ننسيت ولن تتنسين لا ننسيت ولن تتنسين يا عين لا تبكين يا عين كف الدمع وارتاح يا عين يا عين لا تبكين يا عين كف الدمع وارتاح يا عين لا سافروا يا عين وانساهم ولا خلصت دنيا وياهم لا سافروا يا عين وانساهم ولا خلصت دنياي وياهو بالقلوب مرسومين يا عيني وبروحي مكتوبين يا عيني.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، أكدت وزارة التعليم العالي أنها تعتمد الآن استراتيجيات طويلة الأمد للتعليم العالي، وذلك باعتماد نظام الجودة والاعتمادية الدولية، فضلا على التعاون مع القطاع العام والخاص ورعاية المبدعين. تفاصيل أكثر مع حيدر الرشيد وهذه المتابعة.
عقدت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا لمناقشة جملة من القضايا المطروحة على مجلس الأعمال. الاجتماع الذي رأسه وزير التعليم العالي وضم مستشارين وخبراء في الوزارة إضافة إلى رؤساء الجامعات، تناول في مفصل أساسي منه استراتيجية عمل الوزارة للسنوات المقبلة، وهي استراتيجية التي يعول عليها بحسب مستشار الوزارة صلاح عبد القادر النعيمي في وضع رؤى مستقبلية حول ما ينبغي أن يكون عليه واقع التعليم العالي في العراق.
هذه الاستراتيجية يعول عليها كثيرا في سبيل وضع رؤى مستقبلية لكيف ينبغي أن يكون عليه واقع التعليم العالي، وهناك برنامج ينفذ بالتعاون مع بين خبراء عراقيين وبإشراف السادة المسؤولين ابتداء من السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي في اللجنة العليا اللي رأسها وتضم عدد من الوزراء، ثم لجان الخبراء اللي يضم مستشاري الوزارات في التربية والتعليم العالي ولجان فنية في كل من هذه الوزارات.
الاجتماع دار في عدة محاور، منها ما تعلق بالأستاذ والطالب والدراسات العليا والمستلزمات المادية والبشرية التي هي من متطلبات عمل المؤسسات التعليمية، كما ناقش قضية لا تقل أهمية وهي مسألة الجودة والاعتماد الأكاديمي بوصفها المعيار المعتمد عالميا للاعتراف بالكفاءة العلمية. والمحور الآخر المهم الذي تطرق إليه الاجتماع هو مراجعة القوانين الخاصة بقطاع التعليم، والتي شدد رئيس الجامعة المستنصرية إحسان كاظم شريفة على ضرورة إعادة النظر بها وفق حاجات المرحلة الراهنة.
هناك مجموعة من القوانين اللي مجتمعين عليها زملائي في هيئة الرأي وبرئاسة معالي الوزير في إعادة النظر لبعض القوانين لإرسالها إلى مجلس الوزراء ومجلس شورى.
أبرز وأهم هذه القوانين؟
كثيرة كثيرة، منها تتعلق بالترقيات العلمية، منها تتعلق بالدراسات العليا قبل الدراسات العليا، بالهيكل التنظيمي للوزارة، فقوانين كثيرة.
جميع هذه المحاور هي جزء من الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تطبيقها وفق جداول زمنية تمتد إلى عام 2020. ويشير المستشار في الوزارة صلاح عبد القادر إلى أن تنفيذ مثل هذه الإعدادات والقوانين لعمل الوزارة في المرحلة المقبلة سيجري بالتنسيق بين خبراء الوزارة ولجان تضم مستشارين في الوزارات الأخرى، وسيكون ذلك بحسب قوله بالتعاون مع المنظمات الدولية التي تهتم وتراقب عمل المؤسسات التعليمية.
كل هذه الطواقم تعمل مع بعض بالتعاون مع المنظمات الدولية اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي في سبيل إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي.
طيب دكتور، ممكن أتوقف على هذه النقطة؟ نعم. في السنوات الدراسية السابقة ربما هل تم وضع استراتيجيات سابقة، وما الذي تحقق من تلك الاستراتيجيات؟
كان هناك استراتيجيات حتى لا نبخس حق الآخرين في العمل، كان هناك خطط توضع وخطط استراتيجية، المشكلة كانت في التطبيق. الآن اللي يميز هذه المرحلة أننا ملزمين أن نخطط بتوقيت زمني ثم نلتزم بالتنفيذ وفق هذا التوقيت.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائنا المستمعين، اختيرت صورة تمثل معاناة طفل يجاهد لتوفير لقمة المعيشة لتكون الصورة الفوتوغرافية الفائزة من بين حوالي 200 صورة عرضت في الكوت ضمن مهرجان خاص بالصور الفوتوغرافية تنوعت فيها المواضيع والأساليب والقدرات. برفقة مراسلنا سيف عبد الرحمن نزور هذا المعرض.
حصدت 3 صور فوتوغرافية جوائز الثلاث الفائزة من بين أكثر من 200 صورة شاركت في المعرض العراقي للتصوير الفوتوغراف الذي احتضنته قاعة المسبح في مدينة الكوت تحت عنوان الصورة رسالة محبة وسلام. وشهد المعرض مشاركة واسعة وحضورا لافتا من قبل المسؤولين الحكوميين والمعنيين بالحركة الثقافية بالمحافظة. إحدى المشاركات المصورة الفوتوغرافية سميرة مزعل ذات الباء الطويل في مجال الفن الفوتوغرافي ترى المعرض ثمرة إبداع المصور العراقي من خلال خبرته وثقافته وتضيف.
الصورة الفوتوغرافية بحد ذاتها هي وثيقة توثق الواقع من خلال الصورة، وهي عاكس القضية. ممتهنة مهنة التصوير من خلال كاميرا الشمسية، فالناس كانوا يرددون كلمة عكس لأن تعكس الواقع. فأنا أحد المصورين امتهنت مهنة التصوير من سنة 1962. احنا عائلة مهنية امتهناها من أب وجد. أنا ساهمت باللقطات اثنين من التصوير، واحدة عن المرأة بالريف، واحدة عن المعلمين اللي كانوا يعانون مأساة من يدرسون الأطفال بالأهوار. ولاحظت مجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي تعبر عن الواقع، طبيعة الحرمان العمران، فظهرة فنية رائعة بأيدي عراقية فنية. بس أكو معاناة لا تزال يعني بحتة من الصميم، وهاي ما جاي بها المصور يعني فوضى. لا زالت توجد معانات، بس الواقع الحالي أفضل من السابق، يبشر بخير.
وكانت لوحة الطفل العراقي التي نالت جائزة أفضل صورة للمصور صباح كريم تحكي معاناة طفل عراقي يصارع الحياة من أجل البقاء.
صورتي اللي أخذت المركز الأول في المعرض السنوي بعيد المصور العراقي تمثل الطفولة العراقية البائسة حقيقة. أنا أتأثر بالطفولة العراقية. لحد الآن هذه المشاركة الرابعة، حصلت على جائزة الفضية العام السابق في المعرض، والآن توفيق من عند الله حصلت على جائزة ذهبية. الصورة هي حافز يقدم عطاء أكثر، ولكن هذه الصورة بالذات إلها فد خاصية عندي، تأثرت بالمكان والزمان. مكان أنه كان في هذا اليوم يوم جو ترابي مغبر، أي جو أصفر، وأنا الصفار بالنسبة لي يعني الفقر والطفولة البائسة اللي كانوا أطفال يحملون على ظهرهم كياس النفايات. فهذه تمثل لي البؤس للطفل العراقي ويا الفقر. يعني حقيقة تألمت بهذه الصورة، والتوفيق من عند الله أنا دفعتها وفازت.
المعرض الذي أقامته جمعية المصورين العراقيين يأتي للاحتفال بعيد المصور في يومه السنوي، تناول مفردات الحياة العراقية كما أعلن رئيس الجمعية صباح الجماس في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر بأن هنالك معارض محلية وأخرى دولية ستقام خلال العام الحالي.
عدد الصور 1035 صورة التي وصلت إلى مركز العام للجمعية العراقية للتصوير. عدد المشاركين 287 مشارك، وقد دخلت العرض 224 صورة. هذا هو الطيف الكبير للعراق. الصورة تتحدث عن معاناة وعن هموم وعن أعمال فنية.
هل لديكم خطة ما تبقى من العام الجاري بإقامة هكذا معارض؟
هذا المعرض السنوي، والمعرض القادم سوف يكون في النجف الأشرف عاصمة الثقافة، لكنه عندنا معرض دولي وراح يقام في بغداد شهر 11.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
سنفتح النوافذ بين المستمعين الأعزاء والإذاعة لتجد رسائلكم واتصالاتكم مساحة للمشاركة وإبداء الرأي. سأكون معكم أنا فريال حسين ومعي زملائي المخرجين في برنامج النوافذ المفتوحة كل يوم ثلاثاء، ويعاد بثه يوم الجمعة من كل أسبوع.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق فالح الدراجي وحلقة من برنامجه الأسبوعي مو بعيدين، نبقى وهذه الأغنية.
خدك البيمره نتريق منها،
مستمعي الكرام، دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من برنامج مبعدين والزميل فالح الدراجي.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراج.
أحبتي المستمعين، ما أن يذكر اسم الشاعر لميع عباس عمارة حتى ينهمر الشعر في المخيلة كما ينهمر المطر في شهر تشرين. إنها المرادف للورد والحب والصباحات الجميلة. فمرحبا سادتنا الكبيرة الشاعرة لميع عباس عمارة، مرحبا بك.
أهلا بك عيوني، هالمديح بديع بديع الكلمة.
الله يخليك، وأنت تستحقين هذا لأنه أنت شاعرتنا يعني.
يا عيوني عليكم، يا عيوني على كل عراقي، يا عيوني على كل من داس هذه الأرض المقدسة القديمة العريقة. ترى أنا أخشى أن أبكي عندما أتحدث معكم.
الله يخليك، احنا شرف
يعني اننا اتذكر المعري هو راح لبغداد، عاش بها فتره بعدين رجع وظل يحن ان يرجع مره اخرى لبغداد. فيمكن بكتابه سقط الزند اظن يقول الله. اظن ليالي وهي خون غوادر بردي الى بغداد ضيقت ذرعي، وكان اختياري ان اموت لديكم حميدا فما الفيت ذلك في وسعي.
يا سلام.
ما قدر أحب أن يموت ببغداد، ما قدر. كلما قلت بغداد، كلما سمعت شيئا عن العراق كأن تعاودني حياتي السابقة.
أستاذة أم زيدون، من الشاعر التي أحبت أن تقرأ لها لميع عباس عمارة؟
أنا أحببت أن أقرأ، طبعا أنا كنت معجبة بنازك الملائكة وسنحت لي فرصة في تكريمها بباريس، كرمتها اليونسكو وطبعت لها بالفرنسية ونبت عنها في قراءة قصائدها. تمنيت يعني الطريقة التي تقرأ بها نازك، يعني مثل ما نقرأ احنا شعرها، نحن نستذوق شعر نازك ونقرأه بمعناه. نازك مع الأسف من الشعراء الذين لا يجيدون إلقاء شعرهم.
هناك كثير من الشعراء. نعم
شعراء كبار. أنا حتى انتقدت لما كتبت عن الشاعر غازي القصيبي، قلت ليته لم يقرأ. أول مرة استمتعت بحديثه ثم فتح كتاب ديوان وقرأ وليته لم يقرأ، كان مثل تلميذ مدرسة. هو تونس على كتابتي.
شو تذكرين ذيك الأيام مالوية الجواهر العظيم؟
والله أحلى أيام. كنت أقول نحن السعداء الذين نتنفس من هواء الغرفة التي يجلس فيها الجواهر. الجواهر رائع إذا تكلم، ورائع إذا تعارك إذا زعل، ورائع إذا قرأ شعره. بحيث أمي امرأة أمية تقول أنا أفهم الشعر عندما أفهم معنى الشعر عندما تقرأه لميعة وعندما يقرأه الجواهر. تصور
إنه حكمة هاي أمي قالت.
قال يعني هذا لأن يفهمها بالمعنى، يفهمها بالمعنى العميق الذي في شعره بإلقاء الجواهر. على كل حال أنت لما تتكلمني من بغداد تعيد لي مثل ما قال قيس بن الملوح، قال في قصيدة جبل التوباد: كلما جئتك راجعت الصبا فأبت أيامنا أن ترجع. هذه الرب. فأنا أحس نفسي عندما أتحدث إلى بغداد ناسة طبعا أني لميعة الطفلة في الكريمات، الطفلة التي تعيش بين تمثال الملك فيصل وتمثال مود بالسفارة، الطفلة الصف أول بالشواكة، المراهقة أو الشابة التي درست في دار المعلمين العالية عند أحسن الأساتذة، تريد تتذكر منهم عظماء يعني. مثلا بلد. مثلا الدكتور محمد مهدي البصير أستاذنا باللغة العربية بالأدب العربي. نعم. الدكتور مصطفى جواد الله. درسني القراءة. مثلا قبل ما يصير دكتور دكتور علي الوردي نصف سنة بالثانوية درسني السماع، درسنا السماع وهو يتذكر.
محظوظة أستاذتنا محظوظة.
يعني من أعدد لك الأساتذة الذين لهم فضل علي وعلى تنشئتي وتشجيعهم لي كانوا عظماء، وفعلا صفي كان صف متميز. نحن 20 طالب، السر الأول يا سبحان الله المتفوقون يجلسون فيه. البنات بالنسبة لنا احنا يمكن 4 بنات أو 5، بينما انا وحيدة مثلا كنت شاعرة. الصف الامامي راح احدد لك اسماء الشعراء الذين يعني اخذوا مناصب عظيمة. عندنا 2 طلاب من الاردن، احمد اللوزي وياسين البريشي، هذول الاول. عندنا شاب الطاقر صفي شاعر ومؤدب، كلهم مهذبين وكلهم مثلا صابر أطرقشي كان يعتمد على الدكتور البصير في تفسير وفي قراءة النصوص. مثلا محمد حمزة قسطان نسمي سيبوي، مثلا صاحب عبد فرهود من كربلة، هذا متفوق بالفرنسية. هذا صاحب عبد فرهود ياخذ 100 بالفرنسي، انا كنت اخذ 0 بالاملاء الفرنسي. فدائما ادرس مع صاحب الفرنسية، ادرس مع صابر أطرقشي الادب العربي، ادرس محمد حمزة قبطان النحو، هذا سيبوي. شاذل كان يخجل يوقف يقول اخاف من تعليقات اللاذعه، بس هو يعني يحمر اذا انا تحمر، وانا ما اجوز من تعليقاتي لان النكته تسبقني، تسبق تفكيري.
خليني بسألك الأخوة المستمعين أن هذا اللقاء مع الشاعرة الكبيرة الأستاذة لميع عباس عمارة، برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر. أستاذ مزيدون
بعدين عبد الوهاب بياتي بالسر الثاني وراي يقعد. طبعا هو ينكر، ما يجيب اسمي، ما يقول كانت مصف مطلقا، يخشى أن أشاركه المجد. دائما التعليقات تطلع، مثلا دائما أعلق أن دكتور يوسف عبود من ألمانيا مختص بالكيمياء كان مبهذل بس دمه خفيف بشكل هذا، فاليوم مشترينا يمكن شاكيت من اللانجات لابسه، هو دائما مبهذل. وملتمين علي طلاب كلهم يتحارشون بيقولوا له والله كشخة أستاذ، والله عظيم طالع، والله يرشون كاشخ. وآني فتت ما سلمت، هو قال إيش دعوة بالتأمارة ما تسلمين. أنا رجعت قلت له العفو أستاذ ما عرفتك.
كيف هو طبعا كيف على أساس أنه كاشخ يعني.
فدائما أنا عندي تعليقات، مثلا يعجبني أرسم الأستاذ اللي قاعد يدرسني. عندنا أستاذ درسني نصف سنة اسمه محمود غناوي، هو فطن أني بسكوت قاعد أرسمه، قال لي أنا سلمي ما تقدرين، عيط علي. قلت له طبعا لأن الورقة بيضة، لأن هو كل شان أسمر طوخ. دائما يعني
أثناء ما كان الثياب موجود أستاذ مزيدون؟
كان هو بصف الثالث،
وإحنا الثياب متقدم عليهم.
أنهزم من درس النحو أروح عند الأستاذ عبد الكريم الدجالي، لماذا؟ لأنه دائما الدرس مالته يقرأ القصيدة الجديدة مال الجواهري ويقرأها بطريقة بحيث الطالب يطلع النصف حافظها ترحها وإيدها، إلى درجة أنا أحفظها وأطلع. أحب درسه كثيرا.
في ذاك الوقت كان الثياب معروف بالجامعة كشاعر؟
معروف جدا،
يعني
وطبع ديوانة، أول ديوان أشعار ذابلة. وأنا أخذت مجموعة بعتها على معهد الملكة عالية لأن أنا كنت بي أدرس ثانوية. كان معروف جدا قبل ما أجي أنا للكلية. ميرابو يعني شنو، الخطيب مال الثورة الفرنسية. كانوا يسألون أضرابات الطلاب وهو يخطب ويقرأ شعر، فانفصل سنة على هذا.
يعني كان توجه الوطني واضح يعني بالجامعة.
هو متحمس جدا ويتأثر جدا، مشهور جدا ومحبوب جدا، ودائما تسمح في قراءة للشعر. نقعد بالفرصة بالحديقة ويجتمعون حول الطلاب والطالبات ويقرأنا، احنا نطلب من عنده يقرأنا، وكان إلقاء مؤثر جدا. وطبعا بالمظاهرات هو هم يلقي
لطيف مع شرى يعني بين الطلبة مقبول يعني
يحبوه بحيث كأنه أو ابنهم يعني يعاملوه هالقد بلطف. الطلاب يحموه يحبوه يعني بدر اليوم قصيدة جديدة كلهم ملتمين. لا بدر شخصية محترمة جدا كان ونظيف نظيف نظيف يعني ومحب.
نعم. في هذا الوقت أين كان البياتي شعريا؟
والله فد يوم لاما والدكتور البصير هذول الطلاب المتفوقين قالوا له أنت مكلب بس لميعة تقالك وعبد الرزاق عندنا شاعر عظيم عندنا. قالهم منو؟ قالوا له عبد الوهاب البياتي هو يدرسنا. قال له السيد عبد الوهاب البياتي أسمعنا شيئا من شعرك.
نعم.
هذا اختار له قصيدة ما أدري ليش. قال أطفال مكة يا صديقي جائعون. قبلة ما أدري قبلة لمكة يمكن بوسة يعني قبلة. قال له تقصد قبلة؟ قال له لا قبلة. قال له اجلس بعد ما أريد اسمع. فهو كان يعني عبد الوهاب شخصية غامضة ما يتكلم كثير وبس دائما يكون موجود بالحلقة اللي يقرأ بيها بدر شاكر القصائد الجديدة. فهو رأسا يأخذ التجربة وينتج إنتاج هو غزير الإنتاج كل يوم يقدر يطلع ثلاث قصائد أربعة من الشعر.
أم زيدون رأيك اتحاد الأدباء العرب وهو يرفض عضوية اتحاد الأدباء العراقيين؟
أنت لا تنسى أنه هاي قضية سياسية.
نعم.
وأني أنا حال فما أدخل بالسياسة. السياسة أنا أرقبها ولا أقربها. فأنا التعليق مني على هذا راح يدخلني موقف سياسي وأنا أحب العراقيين وأحب اتحاد الأدباء.
أنا ما أريد أصلا ما أريد سياسة. إحنا أنت أحلى ما أريد إنه أنت مو سياسية. أنت وطنية أكثر من سياسية.
إيه؟
هذا شيء لا يمكن أن واحد. بس أنا شنو رديت أنا أحكي بلغة الشعر أيضا بلغة الأدب. يعني هل يستطيع اتحاد الأدباء يتقبل أدباء العرب يتقبل بناء اسم اتحاد أدباء العرب وما بي أحفاد الجواهري وأبناء مثلا خلينا نقول غائب طعم فرمان وفؤاد تكرلي وحمد خضير ولمي عباس عمارة والبياتي وهاي كوكب والسياب العظيم.
هذه غلطتهم. هذه تقصيرهم. يعني هذا ينم عن التقصير عن الجهل أو عن التهميش المفترض بتأثير السياسة.
أستاذ أم زيدون حتى احنا راح ننهي هاي الحلقة نريد من عندك شوية تقريرنا من الأغنية الجميلة اللي غناها جعفر حسن حتى احنا نخليها الأخوة المستمعين يسمعوها.
اشتاق لك اشتاق لك يا نهر يا البردك الجنة صفصاف شعري هدل وبمايك تحن.
بلادي جلات الخير يا أم المساكين حييت سبحاني عن موت فحيني. بلادي جلات الخير يا أم المساكين سفحكي ضمانا ألوذ به لولا الأماني بين الماء والطين لولا الأماني بين الماء والطين.
مبعدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.